قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد من إذن الله، لأن الله له ملك السماوات والأرض، فلا بد من إذنه. وقال تعالى: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من مشيئة الله ورضى الله عز وجل عن المشفوع. ثم في حديث، هذا الحديث يا إخوة فيه فضيلة للذكر بعد الأذان، وهو أنه سبب لتحصيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت يا عبد الله أن تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحافظ على هذا الذكر بعد الأذان. إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي سيرد بعد قليل إن شاء الله. وفي حديث عمر الذي قرأناه قبل قليل قال: ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. لابد أن يكون هذا يا إخوة من القلب باعتقاد، يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، فلا يجوز أن يصرف من العبادة مقدار ظفر لغير الله. يعتقد هذا بقلبه ويعمله بجوارحه، فلا يعظم مخلوقا فوق تعظيم الله، ولا يتقرب بالعبادة إلا لله. فإذا قال هذا من قلبه وجبت له الجنة واستحق الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا تفسير كيف نسأل للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة بهذا الدعاء. قال: من قال حين يسمع النداء، حين تحتمل أن يكون عند أول سماع النداء، وتحتمل أن يكون عند الفراغ من الأذان، وهذا الصحيح أنها تكون عند الفراغ من الأذان، لأنه تقدم معنا في الحديث قال: ثم صلوا علي ثم سلوا، فجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا. فهذا الذكر يا إخوة إنما يقال بعد فراغ المؤذن وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اللهم، أي يا الله، أي يا الله، اللهم رب هذه الدعوة. ما معنى رب؟ رب هذه الدعوة أي صاحب هذه الدعوة الذي أمر بها. فالذي أمر بالأذان هو الله. وقال بعض أهل العلم: أي اللهم رب، أي خالق هذا الصوت الذي نسمع به الأذان، وهذه الألفاظ التي نسمعها من المؤذن. فرب إما أن معناها صاحب الأذان الذي أمر به، وإما معناها خالق صوت المؤذن وألفاظه. اللهم رب هذه الدعوة، هذه اسم إشارة وتكون للقريب. ما هو القريب؟ الأذان. ولذلك أصح أقوال أهل العلم أن الدعوة هنا يراد بها الأذان، الدعوة التامة. نعم، لا أتم من دعوة الأذان، ولهذا اختصت به الأمة المحمدية. الأمم قبلنا يدعون إلى عباداتهم بالنواقيس والأجراس، أما هذه الأمة فتدعو بهذه الدعوة التامة، وكل تمام جعله الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم قبلنا كانوا يطلبون يوم الجمعة، يعرفون فضله، فكانوا يطلبون يوم الجمعة، فأضل الله النصارى عنه فظنوه الأحد فأخذوا الأحد، وأضل الله اليهود عنه فظنوه السبت فأخذوا السبت، وهدانا الله ليوم الجمعة. وهكذا نحن يا إخوة الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة. فكل تمام جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهي دعوة تامة لأنها تتضمن التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتتضمن تكبير الله، فهي دعوة تامة. والصلاة القائمة، قال يا إخوة هنا إما أنها للجنس وإما أنها للعهد، وأفسر هذا. إما أنها للجنس فتشمل كل صلاة، أي جنس الصلاة، أن الصلاة مقامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي رب هذه الصلاة التي تقيمها الأمة. وإما أنها للعهد، أي هذه الصلاة التي يؤذن لها، ويكون المراد الصلاة التي ستقام، الصلاة التي ستقام لأنه أذن لها، وإذا أذن للصلاة فإنها تقام ما دام أن الأذان حاصل، فإقامة الصلاة حاصلة. آتي، أي أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة كما تقدم هي المنزلة العالية، وهي المنزلة التي في الجنة، ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. والفضيلة أي المرتبة والمزية التي يختص بها عن سائر الخلائق. قال بعض أهل العلم هذه الفضيلة هي الوسيلة، لأن الوسيلة هي المرتبة العالية التي يختص بها، لكن الصواب أن الفضيلة أعم من الوسيلة، فالوسيلة من الفضيلة. نعم، الوسيلة من الفضيلة لأنها منزلة عالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم له منازل يعني يختص بها من سائر الخلائق. منها فمحمد صلى الله عليه وسلم، قال بعض أهل العلم إن قوله آتي محمدا بالاسم، ما قال آتي نبينا أو آتي رسولنا، قال آتي محمدا، قالوا لأن لفظة محمد مناسبة لهذا الدعاء، لأنه أمر يحمد به، ومحمد يعني المحمود، فناسب أن ينادى باسم محمد في هذا الدعاء. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، النبي صلى الله عليه وسلم محمود حيا وميتا في الدنيا ومحمود يوم القيامة. ولا شك أن رأس الحمد ما يكون يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة يوم القيامة، منها كما قلنا الوسيلة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس في القضاء، فإذا اجتمع الناس ليوم لا ريب فيه ودنت الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل والناس حفاة عراة غرلا والناس يتمايلون كأنهم سكارى وما بهم من سكر، يشق الأمر على الناس فيقولون لبعضهم ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا نأتي من يشفع لنا عند ربنا؟ فيذهبون إلى الأنبياء عليهم السلام، فكل نبي يعتذر ويدفعها إلى من بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتونني. فأشفع وأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يقضى بينهم ويشفع لهم في الحساب، وهذه هي شفاعة عظمى، وهي الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر. وفي هذا رد على الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويحضر الموالد ويحضر الحضرة كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينشق عنه قبره يوم القيامة، وهو أول من ينشق عنه قبره وأول شافع مشفع، لأنه سيشفع للناس في العرصات ويشفعه الله في الناس. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق المسلمون على أنه لا شفاعة أعظم من شفاعته صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق المسلمون على أنه لا شفاعة أعظم من شفاعته صلى الله عليه وسلم. كذلك من المراتب الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه أول من يشفع للناس في دخول الجنة، أول من يشفع للناس في دخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يشفع في الجنة، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة إلى باب الجنة فيدقه فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول الخازن لك أمرت أن أفتح. فهو صلى الله عليه وسلم يشفع للناس في دخول الجنة، وهو صلى الله عليه وسلم له لواء الحمد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، يعني لم أستحق هذا بفضلي أنا، وإنما هو فضل الله علي وإنما هو فضل الله علي. وهو صلى الله عليه وسلم أول من يجوز الصراط يوم القيامة وتتبعه أمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. متفق عليه. فالصراط ينصب يوم القيامة على جهنم، وهو دحض مزلة، وكلنا سنرده. وهذا قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، أي وارد النار، كان على ربك حتما مقضيا. الجميع سيرد، لكن من الناس من يجوز الصراط على مختلف الدرجات، ومن الناس من تخطفه الكلاليب والعياذ بالله فيكون من أهل النار. فهذه فضائل للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في قولك يا عبد الله آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، فأنت تدعو له بهذا صلى الله عليه وسلم. وابعثه مقاما محمودا. ابعثه، قيل أي ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا، فيكون المقام المحمود خاصا بيوم القيامة، وهو ما ذكرناه من الفضائل. وقال بعض أهل العلم معنى ابعثه أي أعطه مقاما محمودا. قالوا: وهذا يشمل ما أعطي من الفضائل في الدنيا والآخرة. لكن الأول هو الصحيح. يدل على هذا أن الفضائل التي أعطيها في الدنيا قد أخذها صلى الله عليه وسلم، وإنما المقبل عليه هو ما يكون يوم القيامة، ولذلك يدعى له به. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني كما قلنا سقطت عليه واستحقها. طيب، هناك زيادة في الحديث، وهي: إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة رواها البيهقي وغيره، وقد اختلف علماء الحديث فيها هل هي ثابتة أو ليست ثابتة. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إنها ثابتة، والذي يظهر في التحقيق والله أعلم أن هذه الزيادة ضعيفة. قال الحافظ: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. من قال حين يسمع المؤذن، هذا الدعاء يحتمل أن يكون كغيره، يقال بعد الفراغ من الأذان. ويحتمل أن يكون عند التشهد، عند قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وبكلا القولين قال أهل العلم، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه يكون عند الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذا عطف يناسبه قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا سمعت الشهادتين قلت أنت وأنا كما تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا وجه. الوجه الثاني يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا فرغ المؤذن أن نصلي عليه ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وهذا يقطع العطف، لأن معنى هنا، لأن معنى عطفا وهو وأنا أشهد، فالمناسب أن يكون هذا عند الشهادتين. لكن لو أن المسلم جعله بعد الفراغ من الأذان فلا بأس، لكن الأقرب عندي والله أعلم أن يكون عند الشهادتين. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، ينالون أجورا ونحن نريدها ولا نستطيع أن نؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون. فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذا يشعر أنه إذا قال كما يقولون نال الفضل الذي ينالون، لأنه جعله جوابا على قوله: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. ثم لعلنا نأخذ مسألة، لأن الوقت بدأ يعني يضيق علينا ووقت الدرس يعني قريبا يتوقف، فنأخذ أيضا مسألة واحدة ونقف. وأنا أعلم أن العلم ثقيل، لكن لا بأس من الصبر. قال الحافظ: الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. يعني أن المؤمن لا يفعل هذا. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث فيهما دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعدما أذن وهو فيه إلا لضرورة أو عذر أو حاجة. إذا كنت في المسجد فأذن المؤذن حرم عليك أن تخرج من المسجد إلا لضرورة تعرض لك، كأن كان الإنسان مريضا وقد أحس بمقدمات المرض وليس معه دواءه فخشي على نفسه. يعني بعض الناس مثلا عنده مرض في القلب وعنده دواء يأخذه إذا جاءته الحالة النوبة، فأحس بأوائل النوبة ولم يجد الدواء معه، وقد أذن المؤذن، نقول يجوز أن تخرج لأنها ضرورة، يخاف على نفسه لو بقي. أو عذر لو كان المسلم نائما في المسجد فأذن المؤذن وهو في المسجد فاستيقظ، فلما استيقظ وجد أنه قد احتلم يحتاج أن يخرج ليغتسل، وليس مثلا هناك مكان قريب من المسجد يغتسل فيه، فيحتاج أن يخرج من المسجد ولا يرجع إليه، لأنه إذا ذهب إلى البيت وهو أقرب شيء له يغتسل فيه لا يستطيع أن يرجع، تفوته الصلاة. والمقصود بالمسجد هو حصول الصلاة. نقول يجوز أن يخرج. كذلك لحاجة، كأن كان إمام مسجد آخر فكان يطلب العلم في مسجد، يعني لنفرض هنا هو إمام لمسجد من مساجد المدينة ويأتي يطلب العلم في حلقة النور، في حلقة العلامة الشيخ الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله ونفعنا الله بعلمه، فيؤذن العشاء وهو في المسجد، يجوز أن يخرج لأنه سيخرج لحاجة للمسلمين وهي إمامة المسجد الذي هو إمامه. كذلك يدخل في العذر عند أهل العلم إذا كان سينتقل إلى فضيلة، يعني لو كان في مسجد يطلب العلم ثم أذن، كأن كان مثلا في مسجد ذي النورين، مسجد عثمان بن عفان قريب من الحرم، قريب من المسجد النبوي أعني، فأذن للعشاء وهو في المسجد، يريد أن يخرج إلى المسجد النبوي لينال أجر الألف صلاة، الصواب أن له أن يخرج. كذلك من الحاجات التي تحصل للإنسان إذا أذن المؤذن لو كان سيسعف مسلما مرض وأراد أن يوصله إلى المستشفى، يجوز أن يخرج بعدما أذن وهكذا. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن من كان معذورا فلا ينبغي أن يخرج عند سماع الأذان حتى لا يتشبه بالشيطان. الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، فإذا كنت ذا حاجة ولا يضرك التأخر وأردت أن تخرج من المسجد بعدما شرع في الأذان فلا تخرج حتى يفرغ المؤذن ثم تخرج، حتى لا تتشبه بالشيطان في إدباره وقت الأذان. قال الترمذي عن هذه الأحاديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لا يخرج من المسجد إلا من عذر، يعني بعد الأذان، بعد الأذان لا يخرج من المسجد إلا من عذر، فإذا لم يكن له عذر حرم عليه أن يخرج، فإن وجد له عذر جاز له يعني أن يخرج من المسجد. ولعلنا يعني نقف هنا ونكمل في درسنا يوم غد إن شاء الله، والله أعلم. يقول الأخ: إذا قلنا إن المراد بالسماع السماع المعتاد، ألا يلزمنا من هذا أن نقول إن من سمع الأذان بمكبر الصوت وكان في مكان بعيد لا يسمعه بدون مكبر لا يجيبه؟ نقول لا، لأن مكبر الصوت آلة ناقلة للصوت كما أن الهواء ناقل للصوت، فمكبر الصوت كالهواء، مكبر الصوت كالهواء، فحكمه حكم الهواء الناقل، فما دام أنه ينقل فإنه يجاب والحمد لله. والمقصود كما قلنا بالسماع المعتاد هو سماع المؤذن الموجود. أما اليوم يمكن في المدينة تسمع المؤذن في الهند، يمكن وأنت في أستراليا تسمع المؤذن في المدينة، المؤذن يؤذن يعني للمغرب يمكن وأنت الفجر أو الظهر، فلا يشرع الذكر إلا عند السماع المعتاد يعني سماع المؤذن الموجود. يقول الأخ: لماذا لا نجمع بين حديث أبي سعيد وحديث عمر في الإجابة بأن السامع يجمع بين الحيعلة والحوقلة؟ فإنه لا تنافي بين الحديثين وهو أحوط. قلت إن حديث أبي سعيد مطلق ليس مفصلا، مجمل، وحديث عمر مفصل مقيد، والمقيد المطلق يحمل على المقيد، والمجمل يصار به إلى المبين. نعم، لو جاءنا في حديث أبي سعيد قولوا حي على الصلاة، وفي حديث عمر قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعنا بهذا الجمع. أما على هذه الصورة فلا نعرف تفصيلا أن المسلم يقول عند حي على الصلاة حي على الصلاة، وإنما الحديث المفصل المبين بالسنة قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فنقول هذه هي السنة. نعم أعلم أن بعض أهل العلم جمع بينهما بهذا الجمع، لكنه ليس بظاهر، لأنه فسر في حديث عمر رضي الله عنه. بقيت يعني مسائل ذكرني بها هذا السؤال، منها: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن والمؤذن يؤذن، فهل يجيب المؤذن؟ نقول نعم. قال العلماء: إذا كان الإنسان في ذكر مطلق كقراءة القرآن أو تسبيح أو تهليل فسمع المؤذن، فإن الأفضل له أن يترك قراءة القرآن في ذلك الوقت ويجيب المؤذن. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الذكر له وقت مخصوص ينتهي بانتهائه، أما قراءة القرآن فتمكن في كل وقت، فهذا شيء. طيب لو سمع المؤذن وهو يصلي، أذن المؤذن وهو يصلي في صلاة، فهل يشرع له أن يجيبه؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعض أهل العلم قال يجيبه لعموم الأحاديث، والشافعي رحمه الله كان يقول إنه لا يجيبه وهو في الصلاة، لكن إذا فرغ من صلاته أجاب، يعني إذا فرغ من صلاته يكرر الأذان. والأظهر عندي والله أعلم أنه لا يجيب وهو في الصلاة، ولا يجيب إذا خرج من الصلاة. أما في الصلاة فإنه مشغول بما هو أعظم وهو الصلاة، ولا شك أن الصلاة أعظم من إجابة المؤذن. وفي الأذان أذكار لا تذكر في الصلاة، كقوله مثلا حي على الصلاة، كيف يقول في صلاة حي على الصلاة أو حي يخاطب غيره؟ نعم الذكر له وجه، كحمد العاطس، العاطس إذا عطس وهو في الصلاة يقول الحمد لله لأنه ذكر يقال في الصلاة، لكن لو عطس بجواره شخص فقال الحمد لله هل يقول له يرحمك الله؟ الجواب لا. طيب هذا دعاء ذكر؟ نقول لا، هذا خطاب فلا ينبغي أن يكون في الصلاة. فكذلك في الأذان حي على الصلاة نداء، فلا ينبغي أن يكون في الصلاة. والأذان لا يتجزأ، والأذان لا يتجزأ، ولذلك نقول إذا كان في الصلاة لا يجيب. طيب لماذا لا يكرر إذا فرغ من الصلاة؟ نقول ذكر فات وقته، ذكر فات وقته فلا يأتي به. يقول الأخ يعني في صيغ الأذان، يعني ذكرنا أمس في صيغ الأذان التكبير أربعا ثم تثنية بقية الأذكار، وهذا الذي إلا قول لا إله إلا الله، وهذا الذي يختاره الإمام أحمد ويقول إنه أفضل. لماذا؟ قال لأنه أذان بلال الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا إلى أن مات. والصفة الثانية وهذه في صحيح مسلم يبدأ بالتكبير مرتين فقط، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فتكون تثنية تثنية تثنية. وهناك الترجيع وهو أذان أبي محذورة، وهو الذي كان العمل عليه في مكة، وهذا كله ذكرناه بالأمس وكله ثابت في الأحاديث. يقول الأخ قولنا صلى الله عليه وسلم وقولنا عليه الصلاة والسلام وغيرها من الصيغ هل تنافي الصلاة الإبراهيمية؟ نقول لا، بل لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم، وتقول أيضا عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في آثار كثيرة وتقول عليه السلام، لكن هذا عند الصلاة المطلقة. أما عند مثلا الصلاة في التشهد فإنك لابد أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية. أي يقول الأخ هل إذا سمع المسلم أكثر من أذان هل يجيب المؤذنين؟ بمعنى لو خرج من بيته والمؤذن يؤذن فأجابه، ثم وهو في الطريق سمع مؤذنا آخر فأجابه، ثم وهو في الطريق سمع الثالث فأجابه. أقول اختلف فيه أهل العلم، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجيب ما سمع المؤذن سماعا معتادا يجيب، ولو سمع اثنين ولو سمع ثلاثة. ثم قال إلا إذا صلى ثم سمع المؤذن، يعني أنت في المسجد سمعت الأذان وأجبت وصليتم وخرجتم من المسجد، فإذا بمؤذن تأخر ينادي للصلاة يؤذن. قال قد يقال إنه لا يجيبه لأنه ليس مدعوا إلى هذه الصلاة، لأنه فرغ انتهى من الصلاة. وقد يقال إنه يجيب لأنه سمع المؤذن ولم يعني يختر شيئا، لكن إذا تكرر الأذان في بلد واحد وسمعه الإنسان فإنه يعني يجيب. يقول الأخ: متى يعمل بالقاعدة إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح؟ يعني إذا اجتمع عندنا محرم واجتمع عندنا مبيح وتدافع بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن نحمل المحرم على وجه والمبيح على وجه، في هذه الحالة يقدم الحاضر، لأن اهتمام الشرع بدرء المفاسد أولى من اهتمامه بتحصيل المصالح. وأضرب مثالا، لو أن رجلا في قرية صغيرة رضعت معه فتاة من بنات القرية، وتيقن أن إحدى فتيات القرية قد رضعت معه، ثم لم نعلم عينها، لم ندري من هي، البنات كثر في القرية وقد رضعت واحدة معه يقينا ولم نعلم عينها، ففي هذه الحال اجتمع حاضر ومبيح. حاضر وهو أن هناك أختا له من الرضاعة، هذا محرم، ومبيح وهو أن نعلم أن هناك فتيات لم يرضعن معه وإن كنا لا نعرف أعيانهن، لكن الآن هل نستطيع أن نميز من رضعت ممن لم ترضع؟ لا نستطيع. ففي هذه الحال قال أهل العلم: يحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية، طبعا المقصود من النساء اللائي يصلحن للرضاعة معه، يعني إذا عرفنا مثلا أن الرضاعة حصلت قبل 20 عاما أو أكثر لا بأس أن يتزوج ابنة 10 سنوات، لأن نعلم يقينا أنها ليست هي أو نحو هذا. يقول الأخ: هل أعمال الجوارح شرط في صحة الإيمان أو في كماله، وهل السلف مختلفون في ذلك؟ أقول هذا من نوع الأسئلة التي ينبغي أن تترك إلى غيرها. سبقا سئلت عن المسبحة فقلت هذا السؤال ينبغي أن يترك، فيقال: ما هي السنة في التسبيح؟ كذلك هذا السؤال، السلف رضوان الله عليهم إنما كان أمرهم أنهم يقولون: الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، فنقول كما قالوا: الأعمال من الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أما شرط كمال وشرط صحة فهذا أمر يعني لم يكن يجري على لسان السلف، لكن لو أردت أن تقول: هل يكفر الإنسان بترك الأعمال؟ هذا شيء آخر. من الأعمال ما لا يكفر الإنسان بتركها وإنما ينقص إيمانه، وإذا أتى بها زاد إيمانه. ومن ذلك مثلا ترك الزكاة. من ترك الزكاة لا يكفر، ولكن إيمانه ناقص ينقص. ومن الأعمال ما اتفقت كلمة السلف على أن الإتيان بها كفر، كسب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلم أنه سب، وإهانة المصحف من عارف بهذا ونحو هذا، فهذه لا بد منها حتى من وجودها، يعني من انتفائها ووجود ضدها حتى يكون الإنسان مؤمنا. ومن المسائل ما اختلف فيه السلف هل هو مكفر أو ليس مكفرا، فهذا اختلاف في مكفر وليس اختلافا في العمل من جهة الإيمان، كالاختلاف في الصلاة في ترك الصلاة كسلا مع الإقرار بوجوبها، هذا اختلف فيه السلف، فهذا اختلاف في مكفر ولا يرجع إلى أصل مسائل الإيمان إلا عند المرجئة. ومن المسائل ما اختلف فيه السلف هل هو مكفر أو ليس مكفرا، فهذا اختلاف في مكفر وليس اختلافا في العمل من جهة الإيمان، كالاختلاف في الصلاة في ترك الصلاة كسلا مع الإقرار بوجوبها، هذا اختلف فيه السلف، فهذا اختلاف في مكفر ولا يرجع إلى أصل مسائل الإيمان إلا عند المرجئة الذين تعرف أصولهم على الإرجاء. ولذلك كما ذكرت لكم في الدرس أن ابن عبد البر رحمه الله من فقهه فرق بين أقوال أهل السنة وأقوال المبتدعة، فذكر أقوال أهل السنة في حكم تارك الصلاة كسلا، ثم بعدما فرغ منها جاء بأقوال أهل البدعة كالمرجئة، لأن أصول أولئك ليست كأصول هؤلاء، وإن اتفقوا في أنه لا يكفر بترك الصلاة.
هذا انتهينا منه.
يقول الأخ قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هل نقول مثل ما يقول أم نقول صدقت وبررت؟ بل نقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وإن شاء الله إذا كتب الله لنا ووصلنا إليها في هذا المكان أو في غيره من المساجد فإنا سنبين متى تكون الصلاة خير، تقال الصلاة خير من النوم، وهناك أدلة على أنها تقال كما تقال اليوم في الأذان الذي يكون للصلاة. نعم. يقول الأخ هل نقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله عند كل تشهد، يعني هل أقول أشهد أن لا إله إلا الله إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قل أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قل أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وتأتي بالذكر الوارد على ما نختاره في هذا الموطن. يقول الأخ النفاق الوارد في حديث الخروج من المسجد بعد الأذان هل هو نفاق اعتقادي أم عملي؟ هو نفاق عملي لا يخرج من الملة لا يخرج من الإسلام، لكنه من صفات المنافقين من صفات المنافقين، فهو يعني نفاق عملي. يقول الأخ يقول يوجد عندنا في مصر مسجد السيدة نفيسة، وعند دخول هذا المسجد كأنني في مسجد الرسول، وأحس براحة في هذا المسجد، أفيدونا؟ لو لم يكن في ذلك إلا أن تعتقد أنه كمسجد الرسول لكفى ذلك أن تعلم بطلان ما أنت فيه. مسجد السيدة نفيسة ويعتقدون في أشياء، وأن الذي يذهب إليه لا يصاب بالعين، وأن من حصلت له نعمة يذهب إلى زيارة السيدة نفيسة، فيعني لا يحسد على هذه النعمة وتثبت ونحو هذا، وفيه قبر، مسجد فيه قبر. وهذا الذي يقول الأخ إنه يشعر يعني براحة في هذا المسجد، قد يكون من جهتين: إما من جهة نفسية في نفسه أنه متعلق بهذا الباب، فإذا يعني دخل المسجد أحس براحة نفسه، كما أن بعض الناس مثلا إذا ارتاح حتى إلى معصية يقول أنا أحس براحة إذا يعني حصلت هذه المعصية، يقول والله أنا إذا تكلمت مع الزميلات أرتاح، لأن هذه في نفسه. مع أن مآلها إلى الضيق، وإما أن هذا من الشيطان، لأن الشيطان قد يحدث للمسلم أشياء يغره بها. بعض الناس مثلا عندهم مشعوذون في البلد يسمونهم الشيوخ الأشياخ أهل الله، وهم مشعوذون كهان يخبرون بالمغيبات، فيأتي إليه فإذا دخل عليه قال مرحبا بابن فلانة، الله مكشوف عنها الحجاب، عرف اسم أمي قبل أن أقول له، صداعك الذي في رأسك سببه عمل معمول لك، قبل أن يقول له إنه مصاب بالصداع. هذا شيطان، هذا يذهب إلى شيطان ذاك ويخبره من أجل أن يغره حتى يبطل اعتقاده وحتى يقع في، وقد يبتليك الله عز وجل، قد يبتليك الله عز وجل حتى يعلم الصادق من غيره. حدثني بعض من أثق بهم وأحبهم أنهم كانوا في منطقتهم يعتقدون أن يعني من تأتيه بهيمة برقاء يعني بيضاء وسوداء لا بد أن يذبحها لإخواننا الصالحين، إخواننا الصالحين يعني الجن. فقال إنه جاءتهم شاة برقاء، قال فكانوا يربونها لذبحها للصالحين. قال فجاء إلى هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع فيه أن هذا من الشرك وأنه ذبح لغير الله يخرج من ملة الإسلام، فعاد إلى منطقته في نفس اليوم خشي أن تذبح قبل أن يعود، فأبى أن تذبح وذبحها لله ووزعها على الفقراء وأعلن هذا للناس وأن هذا شرك وأن هؤلاء يعني لا خير فيهم، فأصبح مريضا مرضا شديدا حتى كاد أن يموت، حتى يقول لي كنت أسمعهم يقولون خلف الخباء إن الصالحين قد أضروا به لأنه ترك حقهم. قال فبقيت على هذا زمن يعني أيام ثم شفاني الله. فهذا من باب الابتلاء، لأن التوحيد غالي، التوحيد نفيس، التوحيد ليس بالأمر الهين، فقد يبتلى الإنسان. وضده أيضا حدثني أحد الإخوة قريبا أنه كان لا يلد له ولد، لا يولد له، فأم زوجته قالت نأخذك للشيخ فلان من أهل الله، وهو رجل عامي على الفطرة، فقالت له، فقال لها الذي يرزق الله ولا تذهبي. قالت لا أمي مصرة، قال إن ذهبت فأنت طالق، فلم تذهب وكانت في منطقة أهلها. يقول لي والله يا شيخ ما رجعنا إلى بلدنا مدينتنا إلا وهي حامل، بعد أن قضى سنين، لكن الله عز وجل يعني أثابه على هذا التوحيد العظيم. قال والله ما رجعنا يعني إلا وهي حامل، يعني بمعنى أنه عندما وجد الحمل ثبت أنه كان في ذاك الوقت، وهذا فضل الله. يقول الأخ إذا كان الرجل يقضي حاجته وسمع الأذان هل يردد الأذان؟ نقول لا، لا يردد الأذان، وإذا خرج والمؤذن لا زال يؤذن يردد معه، أما إذا كان المؤذن قد قضى فلا يعني يردد مرة أخرى. لعلنا نكتفي بهذا السؤال. يقول هل يزاد في الأذان عند الحر الشديد أبردوا، وعند المطر الغزير صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، هل هذا من باب واقعة العين أو من باب التشريع العام، أعني في الأذان. وعلى كل حال إذا كان المطر غزيرا بحيث يشق على الناس الخروج من بيوتهم مشقة خارجة عن المعتاد، فإن المؤذن يقول في الأذان يعني صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، بحيث يكون المطر من الغزارة التي يعني تؤدي إلى المشقة العظيمة الخارجة عن المعتاد إذا يعني خرج الناس من بيوتهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله حمد الذاكرين، وأشكره يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم عدد خلق الله من مؤمنين وكافرين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أحمد الله عز وجل على مثل هذا اللقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيه من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بفضله وأن يجعلنا من أهل الأجور العظيمة، وأن يعيننا على الاحتساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فنسأل الله فضله. نحن لازلنا نقرأ في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، واليوم إن شاء الله عز وجل سنقرأ بعض الأحاديث المتعلقة بالأذان. بعد أن فرغنا من معرفة فضل الأذان ومعرفة الأذكار التي تقال عند الأذان، قال الحافظ رحمه الله: الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه العبادة العظيمة يشترط فيها أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله، فلا يصرفها إلى غير الله لا أصالة ولا تبعا. فلا يجوز للمسلم أن يجعل الدعاء لغير الله أصلا، كأن يدعو نبيا أو يدعو وليا أو يدعو جنيا أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، أعني دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز ذلك أيضا تبعا بأن يدعو الإنسان الله وغيره، فيدعو الله ويجعل في قلبه أنه يدعو معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدعو الله ويجعل في قلبه أنه يدعو صاحب القبر أيضا، فهذا أيضا لا يجوز. والدعاء عبادة يحبها الله، والله قريب من عباده، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والدعاء إذا تحققت شروطه ترجى إجابته في كل زمان، ففي أي وقت دعوت الله سبحانه وتعالى ولم تأتي في دعائك بمانع يمنع من إجابته، فإنه يرجى أن يجاب دعاؤك. لكن هناك من الأزمنة ما هو موطن للإجابة أن يتأكد فيه الأمر، ومن ذلك ما بين الأذان والإقامة. فبعد الأذان موطن يتأكد فيه الدعاء وترجى فيه الإجابة للأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله. ولذا إذا أذن المؤذن فإنك بعد إجابته تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من آداب الدعاء في كل وقت، أن تبدأ بالثناء على الله كما حصل في إجابة المؤذن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في دعائك بين الأذان والإقامة تبدأ بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس، ثم تدعو لنفسك. لماذا؟ قال الحافظ رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أي أنه ترجى فيه الإجابة رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وزاد فادعوا. زاد فادعوا يعني قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا، أيدعو بين الأذان والإقامة. وإسناد الحديث صحيح. كذلك قال الحافظ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل ما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. رواه أبو داود وابن خزيمة. وفي رواية لأبي داود قال ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. إذن هذه الأحاديث يا إخوة تدل على أن إجابة الدعاء ترجى ويتأكد هذا الرجاء بين الأذان والإقامة، وهذا هو لفظ الحديث الأول. والحديث الثاني قال عند حضور النداء أي عند حضور الأذان فيدعو الإنسان بعده. وفي الحديث الثالث قال حين تقام الصلاة. فما المراد بقول حين تقام الصلاة؟ هل المراد عند الإقامة أو المراد عند الأذان؟ من أهل العلم من قال عند الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فإن هذا من مواطن إجابة الدعاء. ومن أهل العلم من قال إن المقصود حين تقام الصلاة أي حين يؤذن لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما سبق اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فإذا أذن للصلاة فهي تقام. وهذا عندي أظهر أنه ليس المراد عند حصول الإقامة المعروفة من المؤذن، وإنما المراد عند النداء عند إقامة الصلاة. فتكون الأحاديث مجتمعة على أن الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لأني لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مأثورا عند الإقامة. أما ما بين الأذان والإقامة فقد ورد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء صريحا. فنقول إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لكن هل يرفع المسلم يديه؟ هل يرفع يديه في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ أقول الذي يظهر والله أعلم أنه يرفع، الذي يظهر والله أعلم أنه يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فربنا حيي كريم، إذا رفع العبد يديه بالدعاء يستحي أن يردهما صفرا. وفي الحديث الآخر ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. فوجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه صفات إجابة الدعاء. قال الرجل يطيل السفر، قال العلماء أي في سبيل الله، أشعث أغبر يمد يديه، هذا وجه الشاهد يا ربي يا ربي، فدل ذلك على أن رفع اليدين في الدعاء من آدابه.
ولكن يجب أن يعلم المسلم أن الدعاء من جهة رفع اليدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه، كدعائه عند الطواف، كدعائه عند الطواف، وفي هذه الحال يكون رفع اليدين بدعة، يكون رفع اليدين بدعة. لماذا؟ لأنه أحدث أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام السبب. فنقول إن رفع اليدين مثلا بالدعاء عند الطواف بدعة. الحالة الثانية أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه كدعائه وهو على الصفا وعلى المروة، ودعائه بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى ثبت فيها الرفع، فهنا نقول يسن رفع اليدين. رفع اليدين سنة، فأنت عندما ترفع يديك تحقق أمرين: عبادة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب من آداب الدعاء. القسم الثالث ما لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يردنا شيء، لم يرد أنه دعا، فلا نعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يستحب للمسلم أن يرفع يديه عملا بالأحاديث التي ذكرت في استحباب رفع اليدين بالدعاء. ومن هذا الموطن فيما يظهر لي والله أعلم الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال، فنقول إن المسلم يرفع يديه يعني في الدعاء بين الأذان والإقامة. ومن الأمور الطيبة أن يجمع الإنسان بين الأذان والإقامة بين أكثر من موطن لإجابة الدعاء، كأن يصلي والصلاة موطن لإجابة الدعاء ويسجد، وفي السجود يدعو ويكثر من الدعاء، فيكون هنا قد دعا في السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم، فيكون دعا في السجود. ويكون أيضا دعا بين الأذان والإقامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال الحافظ رحمه الله: الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. يعني في هذا الحديث الحث على بناء المساجد، وأن بناء المساجد من الأعمال العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولذا كان جزاؤها مثلها في الجنة. فمن بنى لله بيتا
من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر قال قدر مفحص قطاة، يعني قدر العش الذي تفحصه القطاة والحمامة من أجل أن تبيض فيه. ولا شك أنه صغير، وليس المراد أن الإنسان يبني مسجدا على هذا القدر لأنه لا يصلى فيه، وإنما المقصود أنه ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. قال بعض مشايخنا ويؤخذ من هذا أن المسلم إذا شارك في بناء المسجد نال فضل بناء المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه. فإذا شارك الإنسان في بناء مسجد لا شك أنه يتحقق في هذا، بنى شيئا قليلا فيكون يتحقق له الفضل. فقال بعض أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قدر مفحص قطاه يراد به أن الإنسان لا يحقر شيئا في بناء المساجد، ولو أن يتبرع باليسير، ولو أن يتبرع بالقليل. فبعض المسلمين يظن أن بناء المساجد إنما يكون للأغنياء وينسى نفسه، وهذا غير صحيح، بل جد بما تستطيع وأنت تبتغي بذلك وجه الله، تبتغي بذلك وجه الله، وهذا قيد لا بد منه. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله. فإن قال لنا قائل إن كتب الإنسان اسمه على المسجد الذي بناه فهل هذا ينافي ابتغاء وجه الله فلا يكون داخلا في الفضل؟ نقول الأمر لا يخلو من حالين: إن كان مراده من كتابة اسمه أن يدعى له، يريد أن كل من قرأ اسمه دعا له، فهذا لا بأس به ولا يضر. أو كان مراده أن يقتدى به في ذلك لأنه معروف، ومعروف بالخير والسنة، فإذا علم الناس أنه بنى مسجدا تشجعوا، فنقول أيضا هذا لا يضر ولا بأس به. أما إن كان مراده أن يتباهى وأن يعرف الناس أنه بنى المسجد وأن مسجده هذا أحسن من مسجد فلان، فلا شك أن هذا يقدح في الفضل. فإن كان مراده فقط هذا فلا أجر له. إن كان مراده فقط أن يعرف أنه بنى المسجد فلا أجر له. وإن كان يشرك يبتغي وجه الله وأن يقال إنه بنى المسجد، فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وإسناده صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. هذا دليل على أن أجر كل عمل ينقطع بعد الموت، ينقطع بالموت. عمل الإنسان ينقطع بالموت، أجره ينقطع بالموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، وذكر أشياء. فدل ذلك على أن الأصل أن العمل ينقطع. وأصرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالأصل أيها الإخوة أن الإنسان إذا مات لا ينفعه العمل إلا ما استثني، إلا ما استثني، بناء على هذا الحديث. ووصول الثواب لا شك أنه أمر غيبي، كون الإنسان يصله الثواب هذا أمر غيبي، فلا نقول به إلا بدليل، وما لم يقم عليه الدليل فإن لا نقول به. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل هو الانقطاع فيتمسك به. نقول الأصل أن العمل ينقطع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن عملا يصل ثوابه إلى الميت قلنا له هات الدليل، وإلا قلنا له إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وما وردت به النصوص في أنه ينفع نظمه السيوطي نظما جيدا جميلا، قال: إذا مات ابن آدم ليس يجري، إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من الفعال غير، عليه من فعال غير عشر. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري. علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، وإجراء نهر. وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، وإجراء نهر. وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر. وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر. فهذه عشرة. وقوله في الأخير أو بناء محل ذكر أي مسجد، لأن المسجد هو محل الصلاة ومحل الذكر. قلت ويزاد عليها الدلالة على الخير، فالدلالة على الخير عمل يستمر أجره بعد موت الإنسان. فأنت مثلا لو قلت لجارك إن صيام الاثنين والخميس سنة فصام ومت وهو لا يزال يصوم يأتيك الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. فأنت إذا دللته سننت له سنة حسنة فيأتيك أجره، وإذا علم هو غيره
ففعل يأتيك أنت أيضا أجره، وهكذا إلى يوم القيامة. فلا شك أن هذا من الأعمال العظيمة. قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما. قلت: إذن هذا يدلنا على أنه لا ينفع الميت إلا ما استثني، فلا يلحق إلا ما استثني. أما إهداء الثواب إلى الأموات، يقرأ الإنسان القرآن ويهدي ثوابه إلى أبيه، أو يهدي ثوابه إلى أمه، أو يصلي ثم يهدي الثواب، أو يصوم ثم يهدي الثواب، فإننا نقول إنه لا دليل على هذا العمل. والتحقيق من أقوال أهل العلم أنه لا يعمل. ولم يكن من عادة السلف أنهم كانوا إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أنهم يهدون الثواب إلى الأموات، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فأنت يا مسلم إذا أردت أن تنفع ميتك فصليت، أدعو لميتك، أدعو لميتك، وهذا ينفع. أما أن تهدي الثواب إليه فهذا أولا لا دليل عليه، وهذه أمور غيبية لا يجوز أن تفعل إلا بدليل. ثانيا، أنت في حاجة إلى الثواب، أنت في حاجة إلى الثواب، فاجعله لنفسك واجعل لميتك الدعاء. قال: علما علمه ونشره. وهذا دليل على فضل العلم. فالعالم إذا علم العلم ونشره بين الناس وكان مخلصا لله وبقي هذا العلم بين الناس، فإنه يكتب له أجره. فلو أن عالما يعني شرح كتابا وسجل في شريط، وهذا الشريط عند الناس يستمعون له بعد موته، هذا ينفعه ويأتيه أجره. كذلك لو كتب العلم في كتاب فهذا كذلك ينفعه، بشرط أن يكون العلم نافعا شرعيا. وضابطه أن يكون من الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يكتب علما لا ينفع الناس كبدع يبتدعها وطرق يحدثها، فصوص وحكم وأذكار مخترعة، صلاة للفاتح أو غيرها، فهذا ليس من العلم الذي ينفع، لا ينفع الناس ولا ينفع صاحبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فلا بد أن يكون العلم خيرا، ولا خير إلا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أو ولدا صالحا تركه. الولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يطلق على الذكر والأنثى. وصلاح الولد
شرط في الانتفاع به. قال أو ولدا صالحا تركه، وفي رواية مسلم أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح ينفع أباه بعد موته من جهتين. الجهة الأولى أن والده كان سببا في صلاحه، فكل عمل يعمله الولد يأتي ثوابه إلى أبيه، لأنه دعاه إلى الهدى، ومن دعا إلى الهدى فله أجره وأجر من عمل به من بعده. فابنه هذا الصالح الذي رباه وأحسن تربيته فكان صالحا، كلما عمل عملا أثيب عليه الأب، لأنه هو الذي دعاه إلى الهدى. والجهة الثانية أن الأب ينتفع من الولد الصالح بعد موته بالدعاء، كما قال أو ولد صالح يدعو له، كذلك بالعبادات المالية كالصدقة. والعبادات التي فيها مال كالحج والعمرة، الحج والعمرة عبادة بدنية مالية، ولذلك أيضا تنفع الميت، وقضاء الدين، قضاء الدين ينفع الميت. والتحقيق يا إخوة أن هذا ليس خاصا بالولد وليس خاصا بالذرية، بل كل مسلم عمل هذه الأعمال للميت فإنها تنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له. والمعلوم أن الدعاء للميت ينفعه من الولد ومن المسلمين، ولذلك شرعت صلاة الجنازة، وشرع للمسلم أن يدعو لأصحاب القبور، يدعو الله لهم. ومن صفات المدح للمؤمن أن يدعو للسابقين ويستغفر لهم،